الأميبا خلية أولى بدائية، إنما تتحور تتكور تبقى ملايين، كلما تتكاثر تتناثر زي أجرام السما. الأميبا خلية أولى نونو نونو محندقة.
ايه ده؟ صوت مين ده؟ ده باين انه عمرو دياب، بس ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ الأميبا خلية أولى بدائية إنما تتحور تتكور تبقى ملايين كلما تتكاثر تتناثر زي أجرام السما. الأميبا خلية أولى نونو نونو محندقة. ايه ده؟ كانت حبيبته اسمها أميبا ولا ايه؟ يا ترى عمرو دياب غنى الأغنية دي ليه وإمتى ومين ست أميبا دي؟ أهلا بيكم، أنا اسمي نصر أحمد نصر، وحجاوبكم على كل الأسئلة دي، بس هناخدها حبة حبة في بودكاست العلوم للكل. العلوم للكل بودكاست لكل الناس، هنقدم لكم فيه العلوم بشكل مبسط وسهل ومفهوم. التواصل مهارة أساسية اكتسبها الإنسان من بداية حياته على الأرض، اتعددت أساليبها وتنوعت مجالاتها واتطورت أدواتها على مر التاريخ، لكن فضلت العلوم حبيسة المجتمعات العلمية لحد القرن ال19 لما بدأت تنتشر المطابع وقلت تكلفة نقل المعلومة. في القرن ال19 بدأ التواصل العلمي مع العامة من غير المختصين بالعلوم ما بين منشورات ومجلات علمية زي نيتشر وناشنال جيوغرافيك ومحاضرات بتلف العالم كله، واستمر تطور الموضوع خلال القرن ال20 لحد ما ظهرت تخصصات أكاديمية في جامعات عريقة معنية بس بالتواصل العلمي مع غير المختصين بالعلوم. الحلقة دي هي الحلقة الافتتاحية من الموسم الأول لبودكاست العلوم للكل، وحنستعرض فيها تطور التواصل العلمي في العالم العربي. وفي عالمنا العربي كان في بعض المحاولات اللي قام بيها العلماء عشان يقدروا يوصلوا اللي تحصلوا عليه من علوم للجمهور من العامة. واحد من الرواد في المجال ده هو الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه. الدكتور مصطفى محمود هو فيلسوف وطبيب وكاتب مصري، اتولد سنة 1921 وتوفي سنة 2009، وألف 89 كتاب في العلوم والدين والفلسفة والاجتماع وحتى السياسة. الدكتور مصطفى محمود قدم برنامج العلم والإيمان لمدة 28 سنة، من سنة 1971 لحد سنة 1999. قدر من خلال حلقات برنامجه أن يربط الجمهور المصري والعربي بموضوعات العلوم المختلفة، وكانت سهرة الاتنين مع العلم والإيمان من أمتع وأفضل السهرات اللي قضاها الأجيال اللي عاشت في الزمن ده. قدرة الدكتور مصطفى محمود على تبسيط المعلومة المعقدة لمفردات يفهمها رجل الشارع كانت هايلة، لدرجة ان نقاشات الناس تاني يوم الصبح بعد حلقات العلم والإيمان كانت كلها بتناقش اللي قاله الدكتور مصطفى محمود في برنامجه الليلة اللي قبلها. وحاسبكم دلوقتي مع مقطع صوتي صغير للدكتور مصطفى محمود وهو بيحاول يبسط لجمهوره مصطلح الفيروس. هسيبكم تستمتعوا مع العلم والإيمان ومستنيكم عشان نكمل حكايتنا.
في الواقع الفيروس كائن عجيب، كائن يقع على الحد الفاصل بين مملكة الموت ومملكة الحياة، يعني نصف حي نصف ميت، زي دراكولا. فاكرين دراكولا اللي شفتوه في السينما؟ الكائن العجيب اللي تشوفوه ممدد في التابوت طول النهار، تلاقي دراكولا ده رائد في التابوت ممدد ميت زي جثة تمام. ساعة ما يجي الليل يهب من رقدته ويهوم كالخفاش ويقع على ضحاياه فيمتص دماءه. في اللحظة اللي بيتذوق فيها طعم الدم يشعشع بالحياة. نفس الحكاية في الفيروس. الفيروس عبارة عن مادة ميتة، بلورات، لكن لحظة ما تلامس خلية حية هذه البلورات تتحول إلى كائن شيطاني، تطعن الخلية وبالمخالب بتاعتها تحقن الخلية بمادة.
مش بس العلماء اللي كان ليهم اهتمام بتوصيل العلوم للناس، لكن كمان في فنانين حاولوا يقوموا بالدور ده. ظهر ده مع محاولات الفنان عمرو دياب من خلال أغنيتين قدمهم في الثمانينات، وتحديدا سنة 1984، بيتكلم فيهم عمرو دياب عن موضوعين علميين. الأغنية الأولى كانت عن الأميبا، والأغنية الثانية كانت عن البلهارسيا. قدر من خلالهم عمرو دياب أنه يقدم معلومة علمية صحيحة بشكل مبسط لمستمعيه، وقابلت نجاح في الوقت ده. نسمع مع بعض مقطع من أغنية عمرو دياب الأميبا ونرجع نكمل حكايتنا.
الأميبا خلية أولى بدائية، إنما تتحور تتكور تبقى ملايين، كلما تتكاثر تتناثر زي أجرام السماء. الأميبا خلية أولى نونو نونو محندقة.
الحقيقة عمرو دياب قدر يقدم وصف جيد للأميبا، فمن حيث تصنيفها فهي فعلا من الأوليات الحيوانية، وده بيطابق وصف الأغنية الأميبا خلية أولى بدائية إنما. ولو اتكلمنا عن طريقة تكاثرها، فخلية الأميبا تقدر تبقى مليون خلية بالفعل في 10 ساعات من خلال طريقة تكاثرها اللي اسمها الانقسام الثنائي، وده برضو بيطابق وصف عمرو دياب تتحور تتكور تبقى ملايين كلما تتكاثر تتناثر زي أجرام السماء. زي ما قلنا في البداية ان التواصل العلمي تطور في الغرب لحد ما وصل انه بقى تخصص علمي في جامعات علمية مرموقة. كمان ظهرت مسابقات بتدعم مفهوم التواصل العلمي عند الشباب. واحدة من المسابقات دي هي مسابقة مختبر الشهرة، ودي مسابقة بينظمها المجلس الثقافي البريطاني، مختصة بتبسيط العلوم ونشرها للعامة من غير المختصين بالعلوم. بيقوم فيها المتسابق بعرض فكرة علمية صحيحة ومبسطة للجمهور من غير المختصين بالعلوم، وغير مسموح فيها باستخدام أي برامج عرض زي الباوربوينت وغيره من البرامج، وكل ده في 3 دقايق بس. وصلت المسابقة للعالم العربي في سنة 2009، وشارك فيها كتير من الشباب. واحد من رواد المشاركين في المسابقة دي هو الدكتور محمد السنباطي. دكتور محمد السنباطي هو صحفي علمي واستشاري ومدرب في التواصل العلمي، مؤسس مشارك للمنتدى العربي للإعلام والتواصل العلمي، حاصل على بكالوريوس الصيدلة من جامعة اسكندرية وماجستير العلوم في التواصل العلمي من جامعة أدنبرا في أيرلندا. الدكتور محمد السنباطي معانا النهاردة للكلام عن تطور مفهوم التواصل العلمي. أهلا بيك يا دكتور محمد.
اهلا بيك يا نصر. الحقيقه انا يعني بشكرك على استضافتك ليا، وسعيد ان انا اكون موجود في الحلقه الاولى من هذا البودكاست يعني العظيم. ان شاء الله للحديث يعني عن التواصل العلمي او الساينس كوميونيكيشن.
اتكلمنا في بدايه الحلقه عن تطور التواصل العلمي في العالم، ممكن تفيدنا من خلال دراستك الاكاديميه بتفاصيل اكتر عن تطور مفهوم التواصل العلمي؟
هو فعلا زي ما انت قلت ان مفهوم التواصل العلمي اتطور بشكل كبير في العالم كله وفي المنطقه العربيه. يعني يمكن خلينا حتى متفقين على حاجه، ان التواصل العلمي او كلمه ساينس كوميونيكيشن هي كلمه جديده، لكن انشطه التواصل العلمي او الانشطه المختلفه اللي الناس من خلالها بتحاول تبسط العلوم او توصل العلوم دي كانت بتتعمل من زمان، بتتعمل من زمان جدا. يعني بدايه في انجلترا مثلا اعتقد كان بيسموها كريسماس ليكتشر، كان الجمعيه الملكيه في لندن بتحاول تعمل محاضره كل كريسماس بيجي فيها عالم بيتكلم عن احدث اكتشافات علميه في وقتها، كانت محاضره عامه للجمهور العام، كانت مفتوحه للجمهور العام مش بس مقتصره على اعضاء الجمعيه الملكيه او رويال سوسايتي اللي هم كلهم علماء وباحثين. حاجات زي مجلات زي ناشونال جيوغرافيك زي ساينتفك امريكان زي ما انت ذكرت يعني في المقدمه، كل ده كان بيحصل زمان بس الناس ما كانتش بتسمي ده ساينس كوميونيكيشن. بردك نفس الموضوع في المنطقة العربية، كان في محاولات كتير، كان في كتب كتير بتتكلم عن نشر الثقافة العلمية ونشر الوعي العلمي، ده دايما كان يعني المصطلح المستخدم. التواصل العلمي بالشكل اللي احنا عارفينه دلوقتي الناس بتحب تسميه كده مودرن ساينس كوميونيكيشن، التواصل العلمي يعني الحديث، في تعريفات كتير لايه هو ساينس كوميونيكيشن، لكن التعريف الأسهل أو الأبسط هو إن الـ Science Communication هي أو التواصل العلمي هي أي محاولة أو أي نشاط الهدف منه توصيل المعرفة العلمية من المجتمع العلمي، العلماء والباحثين والباحثات المتخصصين والمتخصصات في مجالات علمية معينة، للجمهور العام غير المتخصص في العلوم. والحقيقة التعريف ده بيورينا قد ايه التواصل العلمي ده ممكن يكون كبير جدا، لان زي ما احنا عارفين سواء في مصر او في العالم العربي او حتى في معظم دول العالم، ان في فجوة واضحة بين العلم وبين المجتمع لاسباب كتير بتختلف يعني من سياق للتاني. واحنا العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي هو عصر بيعتمد على العلم والمنجزات العلميه بشكل كبير جدا. يعني لو تيجي تفكر مثلا في جيب كل واحد فينا موبايل، الموبايل ده ما كانش هيبقى موجود لو ما كانش فيه علم، ما كانش العلماء اشتغلوا في نص القرن العشرين على حاجه اسمها اشباه الموصلات مثلا، او على زي ما حصل في جائحه كورونا البشريه قدرت تتغلب على محنه عظيمه وهائله وكان ممكن يبقى عدد الوفيات اكبر بكده بكتير بسبب العلم. احنا تمكنا في وقت قصير جدا ندرس الفيروس، نفهم هو بيشتغل ازاي، يبقى عندنا استراتيجيات للتعامل معاه، وطورنا يمكن لقاح في زمن قياسي يعني. والموضوع كله في الاخر اتلم في سنتين. يعني ده لما كانت بتحصل اوباء زي كده مثلا في القرون الوسطى كنت بتتكلم ان ممكن يقعد مثلا وباء 30 40 واحيانا بيوصل 100 سنه في بعض المناطق، مثلا زي ما كان بيحصل في الطاعون في اوروبا يعني في القرون الوسطى. ويمكن كمان خلال فتره كورونا كان باين ان ازاي العلم مهم، الناس كلها بتتكلم عن العلم، الناس كلها بتصحى الصبح تتفرج على التلفزيون تسمع اخر الاخبار عن تطور الفيروس، نعمل ايه ما نعملش ايه، في الجرايد في المجلات في الكتب الناس بتتكلم على السوشيال ميديا، الناس كلها بدات تتكلم علم. يعني ده يوضح لنا اهميه التواصل العلمي. فزي ما قلت التواصل العلمي اي محاوله لتوصيل العلوم من المجتمع العلمي للمجتمع العام غير المتخصص. والحقيقه كلمه مجتمع العام غير المتخصص دي معناها كل واحد فينا. يعني حتى مثلا لو واحد عنده خلفيه علميه في مجال معين فهو ما عندوش خلفيات علميه بقيه المجالات. يمكن انا مثلا عندي خلفيه علميه بحكم الدراسه ان انا درست صيدله مثلا في البكالوريوس، بس انا لا افقه شيء في الهندسه او في الرياضيات او في الفيزياء مثلا. فطبيعي ان كلنا بنندرج تحت فئه المجتمع العام غير المتخصص. والمفهوم ده تطور بمرور الوقت. يعني في بداية مفهوم التواصل العلمي بشكله الحديث كانت الناس بتتكلم ان العلماء هم المفروض يقوموا بدور توصيل العلوم وان هم المفروض يبسطوا العلم للعامة. بعد كده بمرور الوقت لا الموضوع محتاج حد متخصص في توصيل العلوم. ممكن العالم يوصل العلم او يبسط العلم للأشخاص غير متخصصين على قدر مهاراته، لكن حقيقة التواصل العلمي هو محتاج مهارات اكتر من كده لانه متعلق بالتواصل. انت مش بس بتحاول تشرح او تبسط العلم، انت بتحاول تبسط ازاي العلم بيشتغل، بتحاول تبسط فلسفة العلم، بتحاول تبسط العلاقة والديناميكيات العلاقة بين العلم وبين المجتمع وبين الاعلام وبين التاريخ وبين الفلسفة. كل الحاجات المرتبطة بالعلم دي متعلقة بالتواصل العلمي، عشان كده وحتى أكبر من مفهوم التبسيط العلوم أو كلمة تبسيط العلوم. في أنشطة كتير زي ما قلت ممكن التواصل العلمي. احنا اتكلمنا عن الـ Informal Science Education أو بيسميه تعليم العلوم غير الرسمي، اللي هو أي نشاط بيحاول يدرس فيه العلم بره الإطار التقليدي بتاع المدرسة والمنهج أو الجامعة والمنهج والامتحان، من خلال بقى أنشطة كتير زي المتاحف العلمية، زي المعارض العلوم، زي المهرجانات العلمية، زي العروض العلمية، كل الحاجات دي. من ضمن الحاجات الوسائل التانية فكرة شعبانة العلوم، أو بنحاول إن احنا نخلي العلوم جزء من الثقافة الشعبية أو بوب كلتشر، زي اللي بيحصل فيديوهات اللي بنشوفها مثلا على اليوتيوب، الكتب اللي بتحاول تتكلم عن العلم بأسلوب بسيط، البوستات اللي بنشوفها على الفيسبوك والشورت فيديوز على التيك توك. الحاجات دي كلها تندرج تحت بند شعبانة العلوم أو اللي هو بيسموها Science Popularization.
دكتور محمد، متشكرين جدا على وقتك معانا في بودكاست العلوم للكل.
أنا بشكرك جدا حقيقي على يعني استضافتك ليا النهاردة للحديث يعني عن تجربتي متواضعة في عالم التواصل العلمي Science Communication.
في النهاية بنشكركم على حسن استماعكم، وبنفكركم تبعتولنا تعليقاتكم وأراءكم على إيميل البودكاست science.podcast.eg@gmail.com. وما تنسوش تبعتولنا تسجيلاتكم اللي هتقدموا فيها موضوعات علمية صحيحة بشكل مبسط ومفهوم على نفس الإيميل science.podcast.eg@gmail.com عشان نعرضها في الحلقات الجاية من بودكاست العلوم للكل.